نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع القراءة بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح التاسع والعدد 17، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أن الله الحي قال للتلميذ حنانية أن يذهب إلى الشارع المعروف بالمستقيم في دمشق، وقد أوصاه بأن يسأل في بيت شخص يقال له يهوذا عن رجل من طرسوس اسمه شاول. وقد قال الرب لحنانية إن شاول يصلي هناك الآن، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية يدخل إليه ويضع يده عليه فيبصر. فقال حنانية للرب: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. لكن الرب أمر حنانية قائلا: ذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وقد قال الرب أيضا لحنانية: لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. وقد تحدث بولس الرسول عن الصعوبات والمشقات التي تكبدها في خدمته لأجل الرب يسوع المسيح. ومع أن الرب كان قد أراه المشقات التي سيتعرض إليها في خدمته، فإن هذا لم يمنعه من الاستمرار في الخدمة حتى النهاية. ونقرأ الآن عزيز المستمع في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع والعدد 17: فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. وهل لك صديقي المستمع أن تضع نفسك محل حنانية؟ فهو يقف الآن أمام الشخص الذي أعطاه رئيس الكهنة سلطانا أن يلقي القبض عليه وعلى جميع الذين يدعون باسم يسوع المسيح. ومع ذلك فهو يقول له امتثالا لأمر الله الحي: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. وكنا قد رأينا عزيز المستمع أن الروح القدس لم يكن يحل على المؤمنين الجدد إلا بوضع أيدي الرسل. فعندما حدثت تلك النهضة الروحية في السامرة بسبب خدمة فيليبوس فيها، أرسلت الكنيسة في أورشليم بطرس ويوحنا. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثامن من العدد الرابع عشر إلى السابع عشر: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. أما هنا فنقرأ أن الله العلي قد أرسل تلميذا عاديا ليصلي من أجل بولس كي يستعيد بصره ويمتلئ من الروح القدس. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع في العددين الثامن عشر والتاسع عشر: فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد، وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. ويا له من تغيير جذري! ولا شك أن شاول لم يكن يعلم تماما ما يجري في حياته، ومع ذلك فقد بقي بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق. وقد كان شاول نشيطا وفاعلا، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع في العددين العشرين والحادي والعشرين: وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا لهذا، ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. إذن فقد كان التغيير الذي حدث في حياة شاول عجيبا حتى إن الناس بهتوا. فمنذ أيام قليلة كان شاول هذا سببا في اضطهاد مؤمنين كثيرين في أورشليم، أما الآن فإنه ينادي بأن المسيح هو ابن الله. ونقرأ في العدد الثاني والعشرين: وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. كنا عزيز المستمع قد ذكرنا قبل قليل أن شاول كان متضلعا من الأسفار المقدسة، لذا فقد كان يفحم اليهود الساكنين في دمشق ببراهينه التي كان يبين بها أن يسوع هو المسيح. ثم نقرأ في الأعداد من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين: ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولنا عزيز المستمع أن نتخيل كيف دخل شاول المدينة وكيف خرج منها. فقد دخلها بمساعدة أشخاص لأنه لم يكن يبصر، وقد غادرها بمساعدة أشخاص لأن حياته كانت في خطر. فبعد عدة أيام من وجوده في دمشق حاك اليهود مؤامرة لقتله، فعلم شاول بها، وكان اليهود يراقبون أبواب المدينة نهارا وليلا ليقتلوه وهو يخرج منها. فأخذه بعض التلاميذ ليلا ووضعوه في سل وأنزلوه بالحبال من على سور المدينة. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع والعدد السادس والعشرين: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. يجدر بنا أن نعلم عزيز المستمع أن هناك فترة زمنية تفصل بين العددين الخامس والعشرين والسادس والعشرين، ونعلم من خلال آيات أخرى في العهد الجديد أن تلك الفترة الفاصلة كانت 3 سنوات. فشاول أو بولس لم يذهب إلى أورشليم مباشرة بعد أن فر من دمشق، بل إنه ذهب إلى الصحراء العربية وظل هناك مدة 3 سنوات صرفها في خلوة روحية مع الرب. وهناك أيضا أعلن الله له أن الخلاص هو بالنعمة وليس بأعمال الناموس. وهذا هو ما يتحدث عنه بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول من العدد 11 إلى 18، إذ نقرأ: وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أتراب في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس. وهذا يعني صديق المستمع أن بولس تلقى تعليمه من الرب يسوع من خلال إعلانات إلهية مباشرة. ولكن عندما جاء إلى أورشليم بعد 3 سنوات حاول أن ينضم إلى التلاميذ هناك، لكنهم خافوا منه ولم يصدقوا أنه صار تلميذا للرب. نتابع قراءتنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 9 من العدد 27 إلى 29: فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. وكما رأينا صديق المستمع، فقد تآمر اليهود على بولس ليقتلوه في دمشق، وها هو يتعرض الآن لمحاولة قتل أخرى على يد اليونانيين. ونقرأ في العددين 30 و31: فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس، وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. بعبارة أخرى، فقد عاد بولس إلى مدينته الأصلية أي إلى طرسوس، وقد أمضى بولس 7 سنوات في طرسوس، وكان يعمل في صنع الخيام. وهذا يعني أنه لم يبتدأ خدمته الفعلية إلا بعد نحو 10 سنوات من اهتدائه إلى يسوع المسيح، فقد جلس عند قدمي الرب وتعلم منه وسمح له بأن يغيره. وهذا لا يعني أنه ينبغي لكل مؤمن جديد أن يقضي 10 سنوات في التأهيل قبل أن يبدأ خدمته، لكن هذا هو ما حدث مع بولس، لأنه كان ينبغي له أن يتخلص من بعض الأفكار الخاطئة وأن يتعلم الكثير من المبادئ والأفكار والقيم الجديدة. وبعد أن رأينا ما حدث مع شاول أو بولس، لنلقي نظرة على ما حدث مع الرسول بطرس. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 9 من العدد 32 إلى 35: وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إينياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين، وكان مفلوجا، فقال له بطرس: يا إينياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت، ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب، ويا لها من مسحة عظيمة من الله. فقد قال بطرس لذلك الرجل المشلول بإيمان راسخ: يشفيك يسوع المسيح، قم. فقام الرجل المشلول في الحال، وقد أدت تلك المعجزة إلى رجوع كثيرين إلى الرب. ونقرأ صديق المستمع في الأعداد من 36 إلى 39: وكان في يافة تلميذة اسمها طابيثة، الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا، وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صاعد به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. كانت طبيثة امرأة فاضلة، وكانت تعمل الكثير من الأعمال الصالحة وتساعد الفقراء. وعندما ماتت أرسلوا في طلب الرسول بطرس، وعندما جاء بطرس قادوه إلى الطبقة العليا، وكانت هناك أرامل كثيرات باكيات. ونتابع ما حدث في العددين 40 و41: فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طابيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. ولعلك تذكر صديق المستمع قصة إقامة ابنة يايروس من الموت، فنحن نقرأ في الأصحاح 5 من إنجيل مرقس أن واحدا من رؤساء المجمع اسمه يايروس جاء إلى يسوع وخر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. وعندما جاء يسوع إلى بيت رئيس المجمع رأى ضجيجا، فقد كان الجميع يبكون ويولولون. فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية، لكنها نائمة. فضحكوا عليه. أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه، ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليثة قومي، الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت، فبهتوا بهتا عظيما. ونقرأ هنا أن بطرس فعل الشيء نفسه، فقد أخرج الجميع خارجا. ولعل السبب في ذلك هو أنه لم يرغب في وجود أي روح عدم إيمان في المكان، فقد كانوا يبكون وينوحون في يأس واستسلام، لذا فقد أخرجهم خارجا وجثى على ركبتيه وصلى وقال: يا طبيثة قومي. ويا لقدرة الله العلي. عزيز المستمع، فقد فتح الطبيثة عينيها وجلست. حينئذ دعا بطرس الرسول القديسين والأرامل وردها إليهم حية. ونقرأ في سفر أعمال الرسل 9 في 42 و43: فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. إذن فقد انتشر خبر هذه المعجزة في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. وقد بقي بطرس الرسول في يافا أياما كثيرة عند دباغ اسمه سمعان. والحقيقة هي أن هذه المعجزة تمهد لما سنقرأه في الأصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل. فنحن نقرأ في الأصحاح العاشر أن الله المحب سيفتح باب الخلاص أمام الأمم، أي أمام غير اليهود، من خلال الرسول بطرس. لذا فنحن مقدمون على أصحاح رائع آخر، إذ سنقرأ عن ابتداء ظهور كنيسة الأمم. وفي الختام نشكرك يا أبانا السماوي الحبيب على ما دونته لنا في هذا السفر العظيم. فنحن نقرأ هنا عن عمل روحك القدوس من خلال الرسل والشمامسة والتلاميذ. لذا نشكرك لأنك تختار آنية لك وتعد آنية حية للقيام بعملك. وكم نشكرك يا رب لأنك تعطينا هذا الامتياز العظيم في أن نرى عملك بأم أعيننا، وفي أن نشارك فيه لأجل خلاص كثيرين. ونحن نصلي يا إلهنا الحبيب أن تزرع في قلوبنا رغبة شديدة في أن نكون في علاقة عميقة معك. فنحن نريد أن نسمعك بوضوح كما سمعك حنانية، ونحن نريد أن نطيعك وأن نفعل مشيئتك في كل يوم، ونحن نريد أن نشهد كل يوم أن يسوع هو المسيح. لذلك يا رب زدنا معرفة بشخصك المبارك، وزدنا علما وعمقا بكلمتك الحية، كي نتمكن من توصيل الخبر السار إلى جميع الناس من حولنا. وصلاتنا يا إلهنا الحبيب هي أن تقود الناس من مختلف أنحاء العالم إلى شخصك المبارك. فنحن جميعنا في مسيس الحاجة إلى علاقة حية معك. لذا يا رب افتح قلوبنا جميعا لسماع صوتك، واعطنا قلوبا راغبة في فعل مشيئتك، وحررنا من كل ما قد يعيق علاقتنا بك، واسكب نعمتك علينا كي نكون في وحدة مع روحك القدوس الساكن فينا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتي لأجلك عزيز المستمع هي أن تختبر حضور الرب في حياتك، وأن تلمس حفظه لك كل يوم. وصلاتي لأجلك أيضا هي أن تحظى بأسبوع مفعم بالبركات، وأن تقترب أكثر فأكثر من رب المجد. وإذا كنت غير معتاد على صرف وقت مع الله، جد مكانا هادئ تقضي فيه خلوة مع الله الحي. فالله القدوس يحبك ويريد أن يتكلم إلى قلبك عن الأمور الأبدية. فهناك أمور أهم من الطعام والشراب ومتع الحياة. لذا ليت الرب يجتذبك صديق المستمع إلى مثل هذه الشركة معه، وليته يعطيك نعمة خاصة كي تدرك أن رحمته أفضل من الحياة. باسم يسوع المسيح آمين.
لا تعتبر تلو ولا تلو.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.